بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر، قبل أن نبدأ نرجع للآية التي ذكرناها في الدرس الماضي، وهي قوله تعالى: ليوفيهم أجورهم. هذه لا بالتحليل وليست لا بالأمر. لماذا؟ يعني غفلنا ببعض الشيء، فرق بين لام الأمر ولام التعليل، لكن أنا يعني فاتت عليه هذا. لام التعليل تنصب، صح؟ ذاكر لتنجح في الامتحان. ولام الأمر إيش؟ تجزم لتكن صادقا في حديثك، لتنجح في الاختبار، واضح؟ طيب، هذه منصوبة ولا مجزومة؟ ليوفيهم منصوبة، لكن هذه غفلة الحمد لله. المهم أنها يعني لام التعليل واضحة، ما فيها يعني ما في إشكال أصلا، واضح أنها لام التعليل، يعني كل المعنى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يعني عملوا هذه الأعمال لأجل أن يوفيهم أجورهم. نسأل الله يجعلنا منهم. هذه عاد موضوع ثاني. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم حليم، من باب التعليل، لكنها للعاقبة، يعني تمييز لها وتخصيص لها، ولا يناصب أخذنا يعني: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ولا تعارض بين ذلك هو الفضل الكبير وبين يعني ذكر الظالم لنفسه، حتى الظالم لنفسه فإنه على فضل كبير من الله سبحانه وتعالى. الله هداه للإسلام، هداه للتوحيد، يصلي وإن كان عنده بعض الذنوب والمعاصي، فالله له فضل عليه بهداية إلى الإسلام، وماله إلى الجنة وإن عذب قبل ذلك. وذكرنا عن الحكمة من تقديم الظالم نفسه، فلا حاجة نعيدها. جنات عدن يدخلون، عدن أي إقامة، جنات لمبتدأ، عدن يدخلون خبر، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. وذكرنا أنه يعني اللؤلؤ ليست معطوفة على ذهب، لو كانت معطوفة على ذهب لصارت مجرورة، لصار من أساور من ذهب ولؤلؤ، لكنها معطوف منصوب، لؤلؤا مفعول به منصوب، الناصب لها يحلون، حلون تقطير الكلام، يحلون فيها أساور من ذهب وأساور ولؤلؤ، مو بس ولؤلؤا، حلون فيها من أساور الذهب ويحلون لؤلؤا. وسبق قلنا في الدرس الماضي أن اللؤلؤ لا يختص بالأساور، وإنما يوجد في أماكن أخرى كالتاج مثلا، ثياب، قد يكون اللؤلؤ في أشياء أخرى، الذهب تكون أساور، ولباسهم فيها حرير. طيب، إذا جاء حرير وديباج واستبرق سندس، هل بينها فرق ولا كلها مسمى واحد؟ لأن تاج في القرآن ذكرنا أربعة أنواع: الحرير، السندس، الديباج، الاستبرق. فهذه كلها مسمى للحرير، لكن يختلف حسب الرقة والثقل والسماكة. يعني مثلا الاستبرق، الاستبرق يقولون هو لباس الحرير المتين. طيب، ما الفائدة من كون في ثياب حرير ناعمة؟ ثياب حرير يعني ما نقول خشنة، لا، سميكة، نقول هذا من باب التنعم. والآن الناس اليوم في ملابسهم يضعون أشياء سميكة واقفة تعطي منظر، لا، يضعونها في الرقبة، يضعونها في بعض الناس يلبس كبك، ويضعونها في أماكن في الجيب، في أماكن معينة. الواقف هذا يعطي جمالا، والناعم مريح في الملبس، وأيضا لباس مريح وناعم جميل. فإذا الحرير أنواع، فيه الرقيق وفيه الثخين يلبسون يتنعمون بهذه الأنواع من الصنوفر. لكن لباس أهل الجنة لا يخرج عن الحرير، كلهم لبس الحرير إلا من لبسه في الدنيا من الرجال فإنه لن يلبس لن يلبسه في الآخرة. لو قال قائل يعني من أين تخرج هذه الثياب؟ هل ورد شيء يدل على من أين تخرج؟ هل تخلق ثياب جاهزة ولا تخرج من مثلا دودة القز كما هي في الدنيا أو في من أشجار؟ من أين تخرج هذه الثياب؟ من أشجار، ولكن أعرف الحديث في ضعف أنه في شجرة تخرج منها ثياب الحرير، لكن الحديث ظهر أنه ضعيف. الواحد يراجع الحديث يشوف يعني درجته. أنا معلومات أنه الحديث في ضعف، فإذا كان الحديث ضعيف ليس له شواهد نقول الله أعلم أن هذه من أمور الغيب، لكن جزما أنها ليست يعني ليس عن طريق المعالجة كالدنيا هذا نجزم به. الدنيا الثياب تحتاج إلى جهد جهيد وعمل ومراحل، تأخذ ما من النباتات أو من دودة القز تعالج وتصنع وتصبغ وكذا كما معروف، لكن في الجنة تكون يهيئها الله سبحانه وتعالى بدون جهد بدون مشقة أشكال وأشكال وألوان كما شاء الله عز وجل. إذا ما نفعل فنين تخرج إلا بنص صحيح. ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحمد لله والثناء على الله سبحانه وتعالى. الحمد تعريفه هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، مر معنا أكثر مرة تعريف الحمد. وقالوا الحمد لله، ماذا يحمد الله عند دخول الجنة أو بعد دخول الجنة؟ لأنهم دخلوها بإيش؟ بفضل الله جل وعلا، لا باستحقاقهم، لا عن استحقاق، وإنما هو فضل محض. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، يعني سبيل المعاوضة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالله سبحانه وتعالى صاحب الفضل، من دخل الجنة فليحمد الله أنه دخل بفضل الله لا بعمل، العمل سبب فقط، فيحمد الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى محمود في الأول والآخر. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، محمود في أول الخلق وبعد القضاء الفصل يوم القيامة أيضا يحمد. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فيحمد أولا وآخرا، فله الحمد جل وعلا على كل حال في كل زمان ومكان. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ما المراد بالحزن؟ حزن في يوم القيامة ولا في الدنيا؟ في قولان، لكن الأرجح أنه في الدنيا، لأن المؤمن قد يعرض له الحزن عند فقد الحبيب، عند خسارة المال، عند فوات المحبوب، يحصل له شيء من الحزن ولا يسلم أحد من ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن. ما الفرق بين الهم والحزن؟ فالهم يكون إيش؟ المستقبل، والحزن الماضي. إذا هذا الفرق بين الهم والحزن. فكل من فاته محبوب بطبعه يحزن. يقول عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم لما مات ولد إبراهيم قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل. إذن هذا الحزن يزول لأن الآخرة ليس فيها فوات محبوب، في نعيم أبدي سرمدي لا يحصل فيها حزن أبدا. يعني بعض العباد والزهاد يعني يقولون الدنيا محل حزن، إذا رأوا إنسان يفرح أو يضحك وكذا المعتاد، يعني ليس فرح البطر، لا هذا مذموم، لكن يفرح بأمور مباحة بنعم الله سبحانه وتعالى، يضحك ويفرح وكذا ينكرون عليه، يعني جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان جالسا في مجلس فرأى شابا يكثر من الضحك، فلما انفض المجلس أخذه قال: يا ابن أخي هل جزت الصراط؟ قال الشاب: لا. قال: أتدري أنت في الجنة أم في النار؟ قال: لا. قال: فعلام الضحك إذن. ويعني كانوا يتعبدون بالحزن والبكاء والحزن وكذا. نقول البكاء مطلوب عند الخشوع، عند تلاوة القرآن، عند تذكر الآخرة والنار والصراط، لا شك أن البكاء من أعظم العبادات، لكن لا ينبغي أن يكون السمة الظاهرة السائدة على المؤمن. لا، الحمد لله يبكي ويخشع في أحوال، وإذا لقي الناس يلقاهم بالبشر والسرور والفرح وإظهار الابتسامة، كلمة طيبة، ويدخل السرور على من حوله من زوجة وأولاد وجيران وزملاء وكذا. هذا هو المطلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير التبسم. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما رآني، قل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير التبسم، ما رآني إلا تبسم لي، لكنه لا يضحك بصوت عالي. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، ما كان إلا تبسم. إذن التبسم سنة صدقة، ويظهر أو يدخل السرور على من حولك. أما العبوس وإظهار الحزن وكذا لا ينبغي إلا عند التأثر موعظة، قراءة القرآن، قراءة السير السلف كذا، في أحوال معينة. لكن في بعض السلف غلب عليهم الحزن والبكاء الزهاد المعروفون، مثل محمد بن سيرين ومثل حسن البصري وسفيان الثوري وأمثال هؤلاء، يعني كانوا كثيرا ما صمت حزن وبكاء ويعني شدة في العبادة. فالإنسان يكون وسطا بين هذا وذاك، لا إفراط ولا تفريط. وقدوتنا هو محمد عليه الصلاة والسلام، إذا صلى يسمع لصدر عزيز كعزيز المرجى من البكاء عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا جلس مع أهله وأصحابه آنسهم ومازحهم، وكان قليل الكلام لكنه يدخل السرور، ويقول: أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازحنا ولا يقول إلا حقا. من مزاحه عليه الصلاة والسلام أنه جاءته امرأة قالت: ما رأيت زوجي أو أين زوجي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك الذي في عينه بياض. هي ظنت أنه يصل أنه أعور، لا، يقصد البياض الموجود في عين كل واحد، يعني مزاح طيب ما في بأس. ويقول لي أنس: يا ذا الأذنين. يعني هذا الأذنين ما في حسب، يعني كل إنسان له أذنان، فقد يفهم منها أنها طويلة أو كذا، لكن لها معنى سليم ما فيها أي شيء. فيمازح بهذه الطريقة عليه الصلاة والسلام، ولكنه لا يجرح أحدا ولا يقول كلمات منفرة، كلمة طيبة تدخل السرور. وجد زاهر هذا أعرابي، كان يأتي إذا جاء من البادية يأتي بهدايا من سمن وعقب كذا، يهدي على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يجمع له ما يتيسر ويهدي. فإذا جاء بدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام، سلم عليه وهدى عليه، ثم ذهب يبيع ما معه في السوق. فجاء مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجده، وضع الهدايا وذهب إلى السوق. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فرأى الهدايا وسأل، قالوا: جاء زاهر. حديثه عند الإمام أحمد وحديث صحيح. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام يطلبه في السوق، يعني يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، رجل صالح ومحب ويهدي. فذهب عليه الصلاة والسلام إلى السوق يطلبه، لأنه يعرف أنه راح السوق، فوجده يبيع وواقف ويبيع ما عنده من السلع. فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام والتزمه من خلفه، والناس ينظرون. فقال: قال: من يشتري العبد؟ هو عبد لله، عبد الله، ويفهم أنه عبد مملوك. فكانه جاء قال: من يشتري العبد؟ وقال: أرسلني. وما شاء الله يتركني وأرسلني مرة مرتين. يقول: فالتفت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، يعني لو فعل واحد قالوا هذا خفيف حسى عليه الصلاة والسلام. فقال زاهر قال إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، لأنه كان في دمامة بعض السنين، كان في دمامة رضي الله عنه. قال إذا تجدني كاسدا، يعني الدمامة هذه تخلي الناس ما يرغبون في شرائي. قال ولكنك عند الله لست بكاسد. شوف جاءته بشرى من النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول زاهد بادية، زاهر باديتنا ونحن حاضرون، يعني هو باديتنا، يأتينا بأشياء من البادية كالسمن ونحوه ونحن حاضرون، يحكي عليه مما في المدينة من تمر ونحوه. الإنسان يكون وسطا بين هذا وهذا. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الله أكبر، هذه من أجمل الأسماء لمن تدبره، غفور كثير المغفرة للزلات والذنوب والمعاصي، شكور أي كثير الشكر للطاعات. بهذا يسعد العبد، كل إنسان عنده ذنوب وعنده طاعات، كل مسلم عنده أعمال صالحة وأعمال سيئة. الله عز وجل غفور، غفور للسيئات، شكور للطاعات، وبهذا يحصل الخير من أطرافه، يغفر الذنوب ويجزل الثواب على الأعمال الصالحة، فتتم سعادة المؤمن بهذه الاسمين، لأن ربنا لغفور شكور. كل أصلها صيغة مبالغة. الذي أحلنا أي أسكننا دار المقامة، لأنه ليس بعدها أو ليس عنها ارتحال، دار المقامة يعني لا دار بعدها، 100 سنة 1000 سنة 1000000 سنة مليارات السنين، لا هذا الملك لا يحول ولا يزول ولا يفنى أبدا، مهما عاشوا فإنهم لا يموتون ولا يهرمون، خالدين فيها أبدا. وأيضا لا يسأمون، لا يسأمون لماذا؟ لأن النعيم يتجدد. قل جل وعلا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يعني الدنيا اليوم تجد واحد إذا يعني اعتاد الشيء شهر سنة يمل، سواء كان مركوبا أو ملبوسا أو معكولا، فيحب أن يغير ولو إلى الأقل. أحيانا يغير الإنسان إلى الأقل، يقول نعم أنا أعرف أن هذا أقل بس أبغى أغير، يا أخي ملينا من الشيء الفلاني. هذه طبيعة الإنسان أنه كثير السعامة. فالله سبحانه وتعالى خلق دارا لا تمل لكثرة أو تجدد النعيم في جنة النعيم، نسأل الله من فضله. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، تصريح بأنه فضل الله لا باستحقاق. تعرفوا قصة اللي عبد الله عبادة عظيمة في سنين طويلة 70 سنة وأكثر وهو يعبد الليل والنهار؟ قصة لا تصح، ما تثبت، لكن معناها صحيح، لكن من ناحية السند ما تصح، لكنها مشهورة عند الوعاظ. فلما صار جاء يوم القيامة قال الله عز وجل ادخل الجنة بإيش؟ برحمتي. قال يا ربي بعملي، هو يظن أنه عمله يعني ما في أحسن منه، فقال بعملي يا رب. فوزن وضع عمله في كفة، ونعمة البصر في كفة، فرجحت نعمة البصر. قال اذهبوا إلى النار، فقال برحمتك يا رب، فأدخل الجنة. القصة ما تصح لكن معناها صحيح، أنه كل إنسان لو يحاسب عذر. صرح بها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح في صحيح مسلم، من نوقش الحساب عذب، يعني لو حوسب تعال الصلاة هذه حطها في كفة، طيب البصر، السمع، العقل، القلب، الرئتين، الكليتين، الكبد، كذا كذا كذا، يعني نعم لا تعد أعمالك متناهية، الصلاة والصيام والزكاة والحج والبر وهذا 20-30-40 نوع، وأعمال أيضا أفراد متناهية، حطها في كفة والنعم لا تعد ولا تحصى، أكثر وأعظم. ففي النهاية يطلع إنسان مطلوبا. فلذلك الله عز وجل يدخل عباد المؤمنين الجنة برحمته، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذه مشكلة، النصب واللغوب، شو الفرق بينهما؟ أنه غير بينهما، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللغوب ما هو؟ اللعياء، يعني التعب تعب خفيف. والنصب والنصب كلها التعب، لكن ما الفرق؟ لا لقيل نصب، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. نصبا يعني تعب، فإذا فرغت فانصب، يعني اتعب في العمل. النصب تعب. طيب واللغوب؟ يقول أنس رضي الله عنه: أنفجنا أرنبا بمر ظهران، حديث الصحيحين، فسعينا عليها أو فسعوا فلغبوا، فسعيت عليه فأخذتها، أتيت بها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صادها وجاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلغبوا، إيش معنى لغبوا؟ تعبوا، يعني ركضوا في طلب الأرنب لكنهم تعبوا وراحت. أنس شاب خفيف سريع فأدركها. إذن وكذا قال عز وجل: وما مسنا من لغوب، أي تعب. العموم والله أعلم أنه واحدة العيال خفيف والثانية الشديد، يعني القرطبي قال النصب هو التعب واللغوب هو الإعياء. أيهما أشد؟ أظن الإعياء أشد ولا لا؟ ها؟
النصب يقول أنه التعب البدني، أما اللغوب التعب النفسي مترتب على التعب البدني.
ما في دليل على هذا، يعني أنا صلى الله عليه وسلم قال فلغبوا لما جروا خلف الأرنب. لغبوا إيش معنى لغبوا؟ تعبوا نفسيا؟ لا، لغبوا يعني تعبوا من الركض من الجري. فما في دليل، بعض العلماء يفصل تفصيلات حتى يخرج من الإشكال، لكن لو وضعته في الميزان ما تستقيم. ولا ممتاز التفصيل حتى تخرج من التكرار، جميل لو ثبت في اللغة، فلكن إذا ما ثبت فيكون يعني ما يستفاد. فيعني الخلاصة أحد أمرين: إما أنه للتأكيد، تكرار للتأكيد، هذا يرد أحيانا، أو يكون لنفي الخفيف والشديد، يعني ليس فيه تعب لا قليل ولا كثير، يعني هذا يدور المعنى حول هذه، إما هذا أو هذا. يعني المعنى الآية أنهم لا يتعبون أبدا لا قليل ولا كثير، ولذلك لا ينامون، لأن النوم في الجنة، النوم في الدنيا لأجل إزالة التعب، لكن في الجنة ليس هناك تعب فلا نوم. في دليل على الجنة ما ينامون؟ نقول نعم، فيه دليل، حديث جابر رضي الله عنه عند البزار، سنده جيد، قال عليه الصلاة والسلام: قيل يا رسول الله ينام أهل الجنة؟ قال: لا، النوم أخو الموت، النوم أخو الموت، لأن النوم فيه انقطاع عن الحياة، يعني لا إحساس، لا أكل، لا شرب، لا متع، يعني وقت كأنه وقت مستقطع ضائع. الجنة كلها نعيم في كل لحظة، ما في لحظة تفوت من غير نعيم، صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان إذا نام فإنه لا يشعر بشيء، صحيح يرتاح في النوم لزوال التعب، بالنوم يزول التعب، إذا هو يحتاج النوم لأجل إزالة التعب، يحتاج الأكل إزالة الجوع. هل في الجنة جوع؟ ما فيها جوع، فيها عطش، ما فيها أنك لا تجوع، لا تجوع، وإن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إذن الأكل في الجنة لأجل إيش؟ النعيم، لأجل التنعم، والشرب كذلك، ليس لطرد الجوع ولا لطرد العطش، يعني ما في لا عطش ولا جوع، هذه أعراض مؤذية فالله سبحانه وتعالى قد رفعها. كذلك كل المؤذيات من البول والغائط والبصاق والمخاط والحيض والنفاس، كل الأشياء المؤذية قد رفع الله. سقاهم ربهم شرابا طهورا فيطهر أجوافهم فلا يبقى فيه شيء من الأذى، كأن ليس فيها شيء من الأذى، حتى يعني ليس فيها غبار، ليس فيها تراب، ليس فيها روائح كريهة، ما ليس فيها ما يؤذي أبدا إطلاقا. لكن الدنيا فيها الخير والشر، ذلك هي دار ابتلاء وليست دار نعيم. هذا في من منين جبته؟ من قالوا يعني في مصدر؟ العموم يرجع لكتب اللغة يعني أحسن، يعني إذا أردنا أن نفرق إذا كان في فرق بين اللغوب النصب واللغوب نرجع لكتب اللغة المعتمدة مثل لسان العرب أو ما شابهه وننظر فيها، إذا وجدنا في هذه الكتب أن كتب معتمدة في اللغة، إذا وجدنا أن العرب يفرقون بين هذا وهذا قلنا خلاص هذه لغة العرب والقرآن نزل لغة العرب. أما اجتهاد المجتهدين هذا ما يثق به، يمكن يكون رأي من الشخص لكنه ليس موجودا في لغة العرب. ثم قال جل وعلا بين حال الفريق الآخر، والذين كفروا يعني كفروا بالله لهم نار جهنم. لهم، لماذا قال لهم؟ استحقاق، لأن العذاب استحقاق وليس كالنعيم، النعيم فضل لكن العذاب استحقاق، يعني الله عز وجل لا يزيد الكافر أو العاصي عذابا لا يستحقه، لأنه هنا عدل، التعذيب يعامل الله عز وجل العصاة بالعدل، لا يزيدهم عذابا لا يستحقونه، لأن هذا يكون من الظلم، والله عز وجل نزه نفسه عن الظلم، إني حرمت الظلم على نفسي فجعلت بينكم محرما. إذن لهم أي استحقاقا، يستحقونها بأعمالهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قد يقول قائل الكافر عصى الله مثلا 10 سنين ثم مات أو 70 أو ما شاء الله، يعذب بلا نهاية خالدا مخلدا في النار. طيب هو عصى 10 سنين كيف يعذب؟ يعني لو أورد شخص هذا الإراد يعذب بلا نهاية، جوابه سهل، مش نقول؟ نقول لأنه عازم على الكفر، حتى لو عاش يعني مات ابن 60 لو عاش إلى 70 الله يعلم أنه سيستمع الكفر، لو عاش 100 لو عاش 1000 الله يعلم أنه سيستمر على الكفر، حتى لو رد لعاد الكفر ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون، الله عز وجل جزيم على النية الجازمة. كذلك المؤمن عازم على طاعة الله عز وجل مهما عاش، يعلم الله من قلب أنه لو عاش 100 سنة 200 سنة سيستمر على الطاعات والصلاة والعبادة فيدخل الجنة ويخلده فيها، عاملهم بالعزم، والعزيمة على العمل عمى، هذه عمى القلب، إذا عزم على الشيء كتب له سواء كان خيرا أو شر. قال إذا التقى المسلمين سيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا، في رواية إنه قد أراد قتل صاحبه، إذا كتب عليه أن القتل هو ما قتل، لماذا؟ لأنه عازم على القتل، ما منعه إلا العجز. إذن هذه قاعدة، من عزم على الخير كتب له كاملا ومن عزم على الشر كتب له كاملا. أما الهم يكتب في الخير حسن واحدة ولا يكتب في الشر، يعني التردد حدث نفسه لكنه ما عزم، فهنا في الشر ما يكتب، واحد يتردد هل يفعل أو ما يفعل، ما فعل ما يكتب شيئا إلا إذا تركه لله يكتب حسنة، فضل الله عز وجل عام بالفضل، لكن في الحسنات حتى الهم يكتب له حسن واحدة، فإن عمل كتبت 10، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يعاملهم بنيتهم العازمة الجازمة فيخلدهم في النار. والذين كفروا لهم نار جهنم. جهنم إيش معنى جهنم؟ مأخوذة من إيش؟ من الظلمة، يقول تجهم له يعني أظلم عبس له، فيقول على شوف جهام، جهام يعني شيء مو واضح مظلم، فهي من الظلمة لأن النار ليس فيها نور، بخلاف الأصل في النار فيها نور، فيها إحراق وفيها نور، يعني أي نار تشعلها تنير ما حولها على حسب، لا لكن نار جهنم والعياذ بالله مسلوبة الفائدة، لأن الإنارة فائدة، وذاك الناس يوقدون السرج حتى تضيء لهم، فالنار مفيدة وتضيء، وفيها فوائد ثانية، لكن نار جهنم والعياذ بالله مسلوبة الفائدة، حتى الإنارة هذه ما فيها، نار مظلمة والعياذ بالله، ورائحة كريهة، دخان النار رائحة كريهة، قد قشبني، يقول آخر من يدخل الجنة قال يا ربي اصرف وجه النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، يعني حرارتها لها رائحة كريهة، دخان هذا رائحة كريهة جدا، وليس بعيد الآن لو يحترق الكفرات السيارات أو ما شابه ذلك، تجد يعني فيه غازات تقتل الناس قبل أن يصلهم اللهب، كثير من الناس يموتون من الغازات السامة اللي تخرج من الحرائق والعياذ بالله، وهي النار في الدنيا كيف من الآخرة، صلى الله العافية. إذن جهنم هذه إشارة لنا مظلمة، لا يقضى عليهم فيموتوا، الموت راح لهم، وهم يدعون يسألون الله أن يميتهم لكن الله عز وجل لا يستجيب لهم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، والله عز وجل وصف حال النار بأبلغ وصف، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، كيف لا يموت ولا يحيا؟ إما موت وحياة، في شيء ثالث؟ ما في شيء ثالث، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ما فيه إلا موت وحياة، لكن هذا سبيل المبالغة، لا يموت يعني فيرتاح، ولا يحيا الحياة التي ينتفع بها، هو حي بلا شك، أهل النار أحياء، لكن حياة لا خير فيها ولا فائدة منها والعياذ بالله، يعذبون بالنار، يعذبون بالزقوم، يعذبون بالضريع، يعذبون بالسلاسل، بالأغلال، بالمطارق، بالحميم، أنواع لا سأل الله عز وجل، نسأل الله العافية، ولا يخفف عنهم من عذابها. السؤال، هل عذاب النار ثابت للكفار ولا يزيد؟ الظاهر يزيد، ظاهر القرآن أنه يزيد، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. طيب لو قالوا ما الحكمة من زيادة العذاب، مع أنه يعني الكافر وقف عمله، صحيح لو عاش سيستمر على الكفر لكن عمله وقف، يعني مثلا هذا كافر ما يصلي كل يوم 5 صلوات ما صلى، ومشرك يمكن يزني، يمكن يفعل كذا أعمال معينة، وهو يعذب في النار، فلماذا ما الحكمة من الزيادة؟ مع مر السنين يزداد عذابه، هل يعني لو يعني حاولنا نستنبط، الله حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة، فهذه الزيادة لابد لها سبب، لا يمكن تكون بدون سبب، ما ربك بظلم العبيد، ما سببه؟ لا ما يألف، تبدل الجلود لكن نفس درجة الإحرام، يعني شوف تعرف الحرارة يعني 100 درجة 200 درجة 300 درجة كذا مثلا، يعني فتكون النار ثابتة، يعني مثل الفرن معين درجة حرارة كذا يكون ثابت على نفس درجة الحرارة، لا يزيد العذاب، سواء في الإحراق أو في المطارق أو في أشياء كثيرة. في أحد استنبط شيء؟ أقول والله أعلم، والله أعلم، يعني باب التفقه، يعني الإنسان إذا عصى الله سبحانه وتعالى واستمر على المعصية يزيد إثمه ولا يكون كالذي كما لو فعل أول مرة؟ يعني مثلا أقرب لكم، 3 لا يكلمهم الله ولا ينظرهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، وشيمط زان، يعني واحد زنى عمره 20 سنة استمر يزني حتى وصل 30، استمر يزني والعياذ بالله كل أسبوع مثلا كل كذا لين وصل 40، استمر يزني لين وصل 50، استمر يزني وصل 60، شفت الآن استمر يزني، هل زناه بعد 40 إثم زي زناه بعد 20 أيام 20؟ ها؟ لا، لماذا؟ لأنه كلما زاد في العمر قامت عليه الحجة أكثر، ينضج العقل ويمد الله في عمره. أعذر الله العمرين، أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. يعني معصية ابن 60 مثل معصية ابن 20، كلهم مكلفون، لكن هذا مثل هذا لا. إذن كلما طال العمر وهو ماشي مستمر على المعاصي يكون الإثم إيش أكثر، وهذه واضحة. الزنا عمره 20 والآن يزني عمره 60، هذه مثل هذه ولا لا؟ ليست مثلها بالنص. شيمط زاني، من هو شيمط؟ الذي شيمطه الزنا الشيء. إذن الزنا ابن 50 و60 أعظم إثما من زنا ابن 20. ثم تكرار المعصية يعظمها. شيء يقول ابن عباس رضي الله عنه: لا صغيرة مع إصرار. إنسان فعل صغيرة مرة أو مرتين لها إثم معين، لكن إذا كررها 10 مرات 20 مرة 30 مرة 40 مرة، إثم الرقم 30 و40 زي إثم الرقم 1 و2 لا. إذن تزيد، يزيد الإثم، لأنه مستخف بنظر الله، مستخف بعقوبة الله، فيزداد الإثم. وهذا يعني لا بد منه، لأنه لو قلنا العذاب يزيد يمكن واحد يقول سبحان الله، يعني هذا زيادة عذاب، مع أن الذنوب كانت معينة يعني، ويعني عصى الله وعاش عمر معصية متقاربة، فما الحكمة من زيادة العذاب؟ أقول هذا يعني وجه، والله أعلم قد يكون فيه أشياء أخرى، لكن بالجملة في الأخير نعلم أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. وذلك لما ذكر العذاب ماذا قال؟ جزاء وفاقا، موافق. يعني جاك الشيطان قال والله عذاب النار أشد من الكفر وكذا، وأعرف أنه من الشيطان، فإياك أن يعني تنساق لهذه الوساوس، لأن توقعك في سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله يظلم، الله لا يظلم مثقال ذرة. لكن لا شك معصية الله عظيمة، يعني من عصى ملكا مثل من إذا عصى إنسان عادي، والواحد سب الملك، ملك ملك الدنيا وبشر، واحد سب الملك ولا سب رجل في الشارع مثل بعض، لا، هذا عقوبة غير، أن اعتدى على الإنسان له وجاهه وله مكانه، وهكذا يعني لابد أن يكون هناك سبب، لأن الله سبحانه وتعالى هذا مثقال ذرة.
شيخنا، مقولة ليس بعد الكفر ذنب،
لا يعني مو معناه ليس بعد الكفر ذنب، يعني ليس بعد الكفر ذنب أعظم من الكفر، لكن كافر ويعفر يعمل ذنب يحاسب عليه زيادة على الكفر ولا ما يحاسب؟ يحاسب. كافر يزني وكافر ما يزني، عذابهم واحد في النار ولا لا؟ ها؟ لا، اي لا، ما يستوي. كافر يحارب ويقتل المسلمين وكافر ما قتل ولا مسلما مثل بعض، لا، حسبون على كل شيء، الكفر والذنوب والمعاصي. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين، كنا نكذب بيوم الدين. ذكروا اعمال كثيره، فكل ذنب يحاسب عليه مع الكفر.
يقول احسب ان الذين كفروا انما نبيهم خيرا لانفسهم انما نبيهم لهم يزدادوا.
اللي يزدادوا اثما، بس قد يقول واحد يزدادون كثره تكرار الذنب. الى انا يعني اقول واحد مثلا زنى 10 مرات ومات، واحد لو طال عمره بيزني 50 مره، ازدادوا اثمه ولا لا؟ ازداد. فيقول لك ازداد لاجل التكرار، لكنه خلاص في الاخير انقطع، يعني عاش 60 سنه ومات وانقطع. لا، انا اقول نحن ازداد في التكرار وفي عظم المعصية، هذه هي اللي تحتاج لتأمل. إذا الله عز وجل بين أنهم لا يموتون، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. تعميم، وأن هذا ليس خاصا بأناس دون آخرين، هذا عذاب كل كافر والعياذ بالله، كفور، جحود، صيغة مبالغة. وهم يصطرخون فيها، لا شك يصيحون صياح عظيم، أنه ألم لا يطاق. يعني أنت الآن تخيل كمثال، يعني تقريب تعرفون قدر الضغط، يعني تخيل قدر الضغط يوضع فيه اللحم ويغلق بإحكام ثم يوضع على النار، حرارة أشد من القدر العادي، حرارة مهولة. فكيف بنرجع أن منها عليه مقصدة يعني مطبقة في عمد ممدد، والنار في الأرض السابعة كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه في الأرض السابعة، يعني كلما نزلت في طبقات الأرض تزداد الحرارة، الماء اللي يخرج من 100 متر غير الماء اللي يخرج من 200 متر، والبراكين اللي تخرج من باطن الأرض كيف حرارتها، يعني شيء لا يطاق، نسأل الله عليك ولا تبلغ العمر. هذا الظاهر في يعني أقوال، لكن هذا الأقرب أنه كتاب في سجين، قال عليه الصلاة والسلام في الأرض سكلها كتاب الفجار إلى في سجين، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأرض السابعة، هذا أقرب ما قيل في مكان النار في الأرض السابعة، صلى الله عليه وسلم. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، هل هم صادقون ولا كذبة؟ كذبة، سبحان الله، مطبوعون على الكفر، لو أخرجهم الله من النار لعادوا إلى الكفر والعياذ بالله. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني الصحيح أنه ليس فيه تحديد بسن معين، بعض العلماء قال 40 سنة، بعضهم قال 60 سنة، لكن لا تحديد، كل من بلغ الحلم قامت عليه الحجة وجرى عليه قلم التكليف، واحد بلغ ومات من 15 سنة يدخل النار كافر إنه بلغ، واحد بلغ مات من 20 من 30 كلهم قامت عليهم الحجة. ولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر، يعني عاش حتى بلغ الحلم وجاء الرسول وسمع عن الدين والكتاب لكنه أصر على الكفر، فقامت الحجة كان 15 أو 20 أو 40 أو 60 أيا كان كله قد قامت عليه الحجة. وجاءكم النذير، النذير يعني في قول مشهور أنه الشيب، لكن هذا قول غير صحيح، لأن الشيب لم يأتي كل كافر، كثير من الكفر يموتون قبل المشيب، إذن النذير ما هو؟ هو الرسول، وجاءكم النذير أي الرسول الذي أرسل إليكم بشيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، إذن النذير دائما في القرآن يطلق على الرسول، يبشر من آمن وينذر من كفر. وجاءكم النذير لأن الحجة تقوم بالرسل وليس بالشيب، وكثير من الكفار يموت قبل المشيب. فذوقوا فما للظالمين من نصير، من للتأكيد أي ليس لهم نصير أبدا، لا نصير لهم إطلاقا، مهما صاحوا مهما استغاثوا مهما استعتبوا فإنهم لا ينصرهم أحد والعياذ بالله. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، يعني بعضهم في السنين ذكر مناسبة طيبة بين هذه الآية والتي قبلها، قد تكون خفية بعض الشيء، إن الله عالم غيب السماوات والأرض، هذه ما علاقة بالآية اللي قبلها، أخرجنا صالحا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قال إن الله عالم غيب السماوات والأرض، استفهم منها أنه يعلم أنه لو أخرجهم أنه لن يؤمنوا سيعودون إلى الكفر، لماذا؟ لأن الله طبع على قلوبهم، فالهداية ليست بيد الإنسان أنه متى ما أراد يتوب، التوبة بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتيها من يشاء، والإنسان يعني قد إنسان يبكي حرقة من المعصية لكنه ما يستطيع أن يتركها، في نص في القرآن يدل على إنسان أحيانا يعجز عن ترك المعصية، ها؟ عاجز عن ترك المعصية، نقول نعم في آية في القرآن تدل على ذلك، ويقوله عز وجل ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، يعني ما يستطيع السمع، ما المرض بالسمع؟ الاستجابة، وليس السمع الحسي، الاستجابة ما يستطيع أن يستجيب، يعني كأنه مسلسل عن الإيمان. طيب هل هو معذور بالعجز عن الإيمان ولا غير معذور؟ لا ليس معذور، لأن هذا المنع بسبب إيش؟ الذنوب، بسبب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أشربوا في قلوبهم العجلة أي حب العجل بإيش؟ بكفرهم. الإنسان إذا كفر بالله وتمادى فإنه يستحكم الكفر من قلبه، يزني وتمادى يستحكم، وكذلك يشرب الخمر وتمادى سنين يستحكم، قد يبكي ويتألم ولكنه لا يستطيع، حتى لو تركه فترة يرجع مرة أخرى، نسأل الله العافية. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. إيش معنى ذات الصدور؟ ذات يعني صاحبة، يعني مختصة بالصدور. ما المراد بذات الصدور؟ يعني ما تخفيه الصدور من خير أو شر. عليم بذات ذات الصدور يعني المختصة بالصدور، ماذا يقول ذات كذا يعني صاحبة كذا. ففي أشياء موجودة في الصدر، إما إيمان أو كفر، إما حب لله أو بغض، إما توكل الله أو توكل أعمال القلوب، هذه موجودة في القلب والله سبحانه وتعالى يعلمها، مهما أخفى الإنسان في قلبه من الكفر والنفاق فالله عز وجل يعلمه. إن الله عليم، صيغة مبالغة، يعني يعلم علما واسعا علما محققا بذات الصدور التي لا يعلمها الناس. لو أن شخصا أخفى شيئا وهو بجوارك تحدث معه، تعرف ما يخفي؟ ما تعرف، وأنت ملاصق له ما تعرف ماذا يخفي. فالله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، هذا فيها ترغيب
من
لا، ذات الصدور يعني ما تكن الصدور الأعمال، عليم بما تخفيه الصدور من الأعمال، إن خير فخير وإن شر فشر. أن المقام مقام ترغيب وترهيب. بعض الناس يخفي عمله وما يعني الناس ما يدرون، يخفي عمل صالح الله يعلم ويثيب عليه، وشخص يخفي عمل سيء والناس ما يدرون فالله عز وجل يعلمه ويحاسب عليه. وذلك في كلام جميل لسفيان العيين لعل نختم به، يقول: من كانت سريرته خيرا من علانيته فذلك فضل، ومن كانت سريرته مثل علانيته فهذا عدل، ومن كانت سرير علانيته أو سرير علانيته خير من سريرته فهذا جور. واضح؟ يعني الإنسان ينبغي أن يسر الخير ويظهر الخير، تكون العلانية والسريرة مثل بعض، عنده أعمال خفية جميلة وعنده أعمال ظاهرة جميلة طيبة. إذن هذا على علانيته، سر علانيته كله خير، هذا الفضل. ويخفي أيضا أعمال يمكن أكثر من الأعمال التي يعمل، هذا الفضل. من كان سره خير من علانيته، يعني يسر أكثر ما يعلن من الأعمال الصالحة، هذا الفضل. إذا تساوي فهذا عدل، يعني يعمل هكذا وهكذا، والعكس هو الجور، يخفي أشياء سيئة ويظهر الأشياء الحسنة. والله عليم بذات الصدور. نسأل الله أن يصلح سرائرنا وأعمالنا وقلوبنا من القرآن الكريم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.